بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف.
أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين، وبإسناد فضيلاتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، نواصل قراءة تفسيره الجامع لأحكام القرآن. قال رحمه الله: الثالثة، واختلف العلماء في المراد بالكلمات على أقوال. أحدها شرائع الإسلام، وهي 30 سهما، 10 منها في سورة براءة، التائبون العابدون إلى آخرها، و10 في الأحزاب، إن المسلمين والمسلمات إلى آخرها، و10 في المؤمنون، قد أفلح المؤمنون إلى قوله، والذين هم على صلواتهم يحافظون، وقوله في سأل سائل إلا المصلين إلى قوله، والذين هم على صلاتهم يحافظون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ابتلى الله أحدا بهن فقام بها كلها إلا إبراهيم عليه السلام، ابتلي بالإسلام فأتمه، فكتب الله له البراءة فقال: وإبراهيم الذي وفى. وقال بعضهم بالأمر والنهي، وقال بعضهم بذبح ابنه، وقال بعضهم بأداء الرسالة، والمعنى متقارب. وقال مجاهد: هي قوله تعالى: إني مبتليك بأمر، قال: تجعلني للناس إماما، قال: نعم، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين، قال: تجعل البيت مثابة للناس، قال: نعم، قال: وأمنا، قال: نعم، قال: وترينا مناسكنا وتتوب علينا، قال: نعم، قال: وترزق أهله من الثمرات، قال: نعم. وعلى هذا القول فالله تعالى هو الذي أتم. وأصح من هذا ما ذكره عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: ابتلاه الله بالطهارة، 5 في الرأس و5 في الجسد، قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الشعر، وفي الجسد تقليم الأظافر وحلق العانة والاختتان ونتف الإبط وغسل مكان الغائط والبول بالماء. وعلى هذا القول فالذي أتم هو إبراهيم عليه السلام، وهو ظاهر القرآن. وروى مطر عن
وكان
أبي
أشير للأثر السابق قبل هذا لما قال بأني فيه قراءة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، صحيح؟
عفوا سيدنا، نعم.
ذكرها قبل ذلك.
نعم،
نعم
نعم،
سيدنا،
تفضل.
أحسن الله عليكم سيدنا. قال: وروى مطر عن أبي الجلد أنها 10 أيضا، إلا أنه جعل موضع الفرق غسل البراجم وموضع الاستنجاء الاستحداد. وقال قتادة: هي مناسك الحج خاصة. عفوا، الحسن
هكذا عندك في محمد؟ لا، الحسن.
الحسن
وقال
نعم
قتادة: هي
الحسن
مناسك الحج خاصة، يعني يحكي أقوالهم، لكنه أحيانا لا يقول وقال الحسن، إنما يقول الحسن كذا.
نعم
وعندكم يعتني بوضع الأقوال بين أقواس؟
أحيانا، لكن هنا
ولا يكتفي بكتابة الاسم وبعده نقطتين؟
الاسم وبعده نقطتين.
إيه، نعم،
نعم، أحسن الله عليكم. قال: وقال قتادة: هي مناسك الحج خاصة. الحسن: هي الخلال الست، الكوكب والقمر والشمس والنار والهجرة والختان. قال أبو إسحاق الزجاج: وهذه الأقوال ليست بمتناقضة، لأن هذا كله مما ابتلي به إبراهيم عليه السلام. قلت: وفي الموطأ وغيره عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: إبراهيم عليه السلام أول من اختتن، وأول من أضاف الضيف، وأول من استحد، وأول من قلم الأظافر، وأول من قص الشارب، وأول من شاب
عندي في
فلم.
الموضوعين الأظفار، وهي تذكر هكذا وهكذا.
نعم سيدنا، صلى الله عليه. قال: وأول من قص الشارب، وأول من شاب، فلما رأى الشيب قال: ما هذا؟ قال: وقار. قال: يا رب زدني وقارا. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال: أول من خطب على المنابر إبراهيم خليل الله. قال غيره: وأول من ثرد الثريد، وأول من ضرب بالسيف، وأول من استاك، وأول من استنجى بالماء، وأول من لبس السراويل. وروى معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أتخذ المنبر فقد اتخذه أبي إبراهيم، وإن أتخذ العصا فقد اتخذها أبي إبراهيم. قلت: وهذه أحكام يجب بيانها والوقوف عليها والكلام فيها، فأول ذلك الختان وما جاء فيه، وهي المسألة الرابعة. قال: أجمع العلماء على أن إبراهيم عليه السلام أول من اختتن، واختلف في السن التي اختتن فيها. ففي الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا وهو ابن 120 سنة، وعاش بعد ذلك 80 سنة. ومثل هذا لا يكون رأيا، وقد رواه الأوزاعي مرفوعا عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 120 سنة، ثم عاش بعد ذلك 80 سنة. ذكره أبو عمر. وروي مسندا مرفوعا من غير رواية يحيى من وجوه: أنه اختتن حين بلغ 80 سنة، واختتن بالقدوم. كذا في صحيح مسلم وغيره: ابن 80 سنة، وهو
إلى
المحفوظ.
هنا القدوم والقدوم.
نعم، صلى الله عليه وسلم. قال: وهو المحفوظ في حديث ابن عجلان وحديث الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عكرمة: اختتن إبراهيم وهو ابن 80 سنة. قال: ولم يطف بالبيت بعد على ملة إبراهيم إلا مختون. هكذا قال عكرمة، وقاله المسيب بن رافع، ذكره المروزي. والقدوم يروى مشددا ومخففا. نعم. قال أبو الزنادي: القدوم مشددا موضع. الخامسة: واختلف العلماء في الختان، فجمهورهم على أن ذلك من مؤكدات.
والقدوم الثانية الآلة المعروفة.
نعم، صلى الله عليه. قال: واختلف العلماء في الختان، فجمهورهم على أن ذلك من مؤكدات السنن ومن فطرة الإسلام التي لا يسع تركها في الرجال. وقال الطائفة: ذلك فرض لقوله تعالى: أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال قتادة: هو الاختتان، وإليه مال بعض المالكيين، وهو قول الشافعي رحمه الله. واستدل ابن سريج على وجوبه بالإجماع على تحريم النظر إلى العورة، وقال: لولا أن الختان فرض لما أبيح النظر إليها من المختون. وأجيب عن هذا بأن مثل هذا يباح لمصلحة الجسم كنظر الطبيب، والطب ليس بواجب إجماع على ما يأتي في النحل بيانه إن شاء الله تعالى. وقد احتج
لكن
بعض
يمكن استثمار هذا في ناحية أخرى وهي صحيحة 100%، أنه مجمع على تشريعه، ويدخل في المشروعية قول من قال هو واجب، وقول من قال هو سنة، وقول من قال هو مكرمة، وهكذا. فهو مشروع بالإجماع، فمن جرمه ومنعه خالف المشروع بالإجماع، خالف الإجماع وأثم ولا ريب، ومن تكلم به بدل وغير في شرع الله. نعم.
صلى الله عليكم. قال: وقد احتج بعض أصحابنا بما رواه الحجاج بن أرطاة عن أبي المليح عن أبيه عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، والحجاج ليس ممن يحتج به. قال رحمه الله: قلت: أعلى ما يحتج به في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، الاختتان، الحديث. وسيأتي. وروى أبو داود عن أم عطية أن امرأة كانت تختن النساء في المدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنهكي، فإن ذلك أحضر للمرأة وأحب للبال. قال أبو داود: وهذا الحديث ضعيف، راويه مجهول. وفي رواية ذكرها رزين: ولا تنهكي، فإنه أنور للوجه وأحظى عند الرجل. السادسة:
وفي البخاري ما يثبت كذلك ختان النساء، وأنه كان موجودا في العربي ولم يأتي ما ينهى عنه في الشرع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: السادسة: فإن ولد الصبي مختونا فقد كفي مؤونة الختان. قال الميموني: قال لي أحمد: إنها هنا رجلا ولد له ولد مختون، فاغتم لذلك غما شديدا. فقلت له: إذا كان الله قد كفاك المؤونة فما غمك بهذا؟ السابع:
وهنا يذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد كذلك، ويقولون لم يصح هذا، ويقولون ولو صح لا يكون من خصائصه، فكثير من بني آدم يولد مختونا.
نعم سيدنا، أحسن الله عليكم. قال السابعة: قال أبو الفرج الجوزي: حدثت عن كعب الأحبار قال: خلق من الأنبياء 13 مختونين، آدم وشيث وإدريس ونوح وسام ولوط ويوسف وموسى وشعيب وسليمان ويحيى وعيسى والنبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن حبيب الهاشمي: هم 14، آدم وشيث ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب ويوسف وموسى وسليمان وزكريا وعيسى وحنظلة بن صفوان نبي أصحاب الرس، ومحمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين. قال رحمه الله: قلت: اختلفت الروايات في النبي صلى
مثل
الله عليه
هذا
وسلم.
يلجأ العلماء للاختصار بطريقة ما، بحيث أن المسائل، أن الأسماء دي لا تعزب عن الذهن بعد ذلك. كمثل أن يؤخذ من كل واحد منهم حرفا وتبنى منه كلمة وهكذا.
نعم سيدنا، أحسن الله عليكم.
كما قالوا مثلا في اسم الثلاثة الذين خلفوا مكة، الميم في مرارة والكاف في كعب والهاء في هلال. نعم.
نعم سيدنا، أحسن الله عليكم.
آمين.
قال: قلت: اختلفت الروايات في النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر أبو نعيم الحافظ في كتاب الحلية بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا، وأسند أبو عمر في التمهيد قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد قال: حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا يحيى بن أيوب بن بادي العلاف قال: حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن شعيب عن عطاء الخراساني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عبد المطلب ختن النبي صلى الله عليه وسلم يوم سابعة، وجعل له مأدبة وسماه محمدا. قال أبو عمر: هذا حديث مسند غريب. قال يحيى بن أيوب: طلبت هذا الحديث فلم أجده عند أحد من أهل الحديث ممن لقيته إلا عند ابن أبي السري. قال أبو عمر: وقد قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا. الثامنة: واختلفوا متى يختن الصبي، فثبت في الأخبار عن جماعة من العلماء أنهم قالوا: ختن إبراهيم إسماعيل عليه السلام 13 سنة، وختن ابنه إسحاق لسبعة أيام. وروي عن فاطمة أنها كانت تختن ولدها يوم السابع، وأنكر ذلك مالك، وقال ذلك من عمل اليهود ذكره عنه ابن وهب. وقال الليث بن سعد: يختن الصبي ما بين سبع سنين إلى 10، ونحوه روى ابن وهب عن مالك. وقال أحمد: لم أسمع في ذلك شيئا. وقال البخاري عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس: مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا يومئذ مختون. قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك أو يقارب الاحتلام. واستحب العلماء في الرجل الكبير يسلم في الرجل الكبير يسلم أن يختتن. وكان عطاء يقول: لا يتم إسلامه حتى يختتن وإن بلغ 80 سنة. وروي عن الحسن أنه كان يرخص للشيخ الذي يسلم ألا يختتن، ولا يرى به بأسا ولا بشهادته وذبيحته وحجه وصلاته. قال ابن عبد البر: وعامة أهل العلم على هذا، وحديث بريدة في حج الأغلف لا يثبت. وروي عن ابن عباس وجابر بن زيد وعكرمة أن الأغلف لا تؤكل ذبيحته ولا تجوز شهادته. التاسعة: قوله
كان شيخنا الدكتور محمد بكر إسماعيل رحمه الله تعالى يقول في هذا فسحة لمن أسلم وهو كبير، وكان يهاب هذا الأمر ألا يفعله. مسألة الختان يعني، وكان يلحق بها كذلك مسألة الاسم، فيقول لو كان اسمه ليس من الأسماء المعبدة لغير الله، وليس من الأسماء التي تدل على شيء محرم في الشرع، فيترك اسمه كما هو، اسم دافد يبقى دافد، معروف أنه أصله داود، فليس اسما معبدا لغير الله، وليس اسما منهيا عنه في الشرع. وكان يقول بعض هذه الأمور يعني يقف فيها البعض، وتقف هي في طريق بعض المسلمين، بعض من يريد الإسلام. وعلى هذا فقس، هل يدخل في الإسلام فيختار يختار مذهبا من المذاهب الأربعة لا بد أن يكون عليه؟ هذه أيضا من المآسي التي وقفت مرة أمام إسلام جماعة كبيرة من غير المسلمين وأرادوا الدخول في الإسلام، فقالوا لهم لا بد وأن تدخلوا على مذهب من المذاهب، ثم اختلف الموجودون الداعون لهم، بعضهم يقول مذهب أبي حنيفة، وبعضهم يقول مذهب الشافعي، وبعضهم يقول مذهب مالك، وبعضهم يقول مذهب أحمد، فانصرف الناس عنه.
نعم سيدي، أحسن الله إليكم سيدي.
نعم دي.
قال رحمه الله: التاسعة قوله: وأول من استحد فالاستحداد استعمال الحديد في حلق العانة. وروت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع ولي عانته بيده. وروى ابن عباس أن رجلا طلع
إذا
رسول الله
طلع صحيح؟
اطلع، نعم هكذا،
نعم، إذا
نعم
طلع نعم،
أحسن الله إليكم سيدي. قال: وروى ابن
يعني
عباس أن رجلا
ادهن بمادة يعني أجل إيه؟ إزالة الشعر، نعم.
نعم صلى الله عليه وسلم. قال: وروى ابن عباس أن رجلا طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ إلى عنتي قال له: اخرج اخرج عني، ثم طلع عنته بيده. وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتنوع، وكان إذا كثر الشعر على عنتي حلقه. قال ابن خويزمنداد: وهذا يدل على أن الأكثر من فعله كان الحلق، وإنما تنور نادرا ليصح الجمع بين الحديثين.
تنور اللي هو وضع النورة، هي المادة التي تستعمل في إزالة الشعر، مش هي كده برضو بفتح النون؟ نورة مرت معنا أظن. نعم
نعم سيدي، أحسن الله عليكم. قال العاشرة: في تقليم الأظافر. وتقليم الأظافر قصها، والقلامة ما يزال منها. وقال مالك: أحب للنساء من قص الأظافر وحلق العانة مثل ما هو على الرجال. ذكره الحارث بن مسكين وسحنون عن ابن القاسم. وذكر الترمذي الحكيم في نوادر الأصول له: الأصل 29. قال: حدثنا عمر بن أبي عمر قال: حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي عن عمر بن بلال الفزاري قال: سمعت عبد الله بن بس المازني يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قصوا أظافيركم وادفنوا قلاماتكم ونقوا براجمكم ونظفوا لثات.
لساتكم
نعم أحسن الله إليكم سيدي.
هي التي
ونظفوا
تؤذي الأسنان، نعم.
نعم سيدي، صلى الله عليكم. ونظفوا لثاتكم من الطعام وتسننوا، ولا تدخلوا علي قخرا بخرا. ثم تكلم عليه فأحسن. قال الترمذي: فأما قص الأظافر فمن أجل أنه يخدش
ونفس
ويخفش.
الترمذي الحكيم يعني
صلى الله عليكم،
وغير الإمام الترمذي.
أحسن الله إليكم. قال: فأما قص الأظافر فمن أجل أنه يخدش ويخمش ويضر، وهو مجتمع الوسخ، فربما أجنب ولا يصل الماء إلى البشرة من أجل الوسخ، فلا يزال جنبا. ومن أجنب فبقي موضع إبرة من جسده بعد الغسل غير مغسول، فهو جنب على حاله حتى يعم الغسل جسده كله. فلذلك ندبهم إلى قص الأظافر. إلى قص الأظافير. والأظافير جمع الأظفور، والأظافر جمع الظفر. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث سهى في صلاته فقال: وما لي لا أوهم ورفغ
وكذا
أحدكم بيت.
وما لي لا أوهم.
نعم، ضبطها عندي هكذا سيد.
نعم
أحسن الله عليكم. قال: وما لي لا أوهم ورفغ أحدكم بين ظفره وأنملته. نعم، وأنملته،
ورفق
ويسألني.
أنملته بين ظفره وأنملته.
نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. نعم،
أيوه.
قال:
والرفق ده اللي هو الوسخ الذي يكون في الأماكن اللي فيها الطيات، وتحت الإبط مثلا بين الفخذين، والغالب أنه الذي بين الفخذين، فيضع يده ويحك فيصيب ظفره من هذا الموضع وسخا يملأ الإيه؟ يملأ الأظافر.
نعم سيدي، أحسن الله
وأظن
عليك.
موجود في حديث مدرجا، وهو حديث من مس ذكره فليتوضأ، ففيه من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه. فأظن أيوة نعم، ذكر الرفغ بهذا المعنى.
أحسن الله عليكم سيدنا. نعم، قال: وما لي لا أوهم ورفق أحدكم بين ظفره وأنملته، ويسألني أحدكم عن خبر السماء وفي أظافره الجنابة والتفث. وذكر هذا الخبر أبو الحسن علي بن محمد الطبري المعروف بالكيا في أحكام القرآن له، عن سليمان بن فرج أبي واصل قال: أتيت أبا أيوب رضي الله عنه فصافحته فرأى في أظافره طولا، فقال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن خبر السماء، فقال: يجيء أحدكم يسأل عن خبر السماء وأظافره كأظافر الطير حتى يجتمع فيها الوسخ والتفث. وأما قوله: ادفنوا غلاماتكم فإن جسد المؤمن ذو حرمة، فما سقط منه وزال عنه فحظه من الحرمة قائم، فيحق عليه أن يدفنه، كما أنه لو مات دفن، فإذا مات بعضه فكذلك أيضا تقام حرمته بدفنه، كأن لا يتفرق ولا يقع في النار أو في مزابل قذرة. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدفن دمه حيث احتجم، كي لا تبحث عنه الكلاب. قال: حدثنا بذلك أبي رحمه الله تعالى، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا الهنيد بن القاسم بن عبد الرحمن بن معز قال: سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير أن أباه حدثه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحتجم، فلما فرغ قال: يا عبد الله، اذهب بهذا الدم فأهرقه حيث لا يراك أحد. فلما برز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمد إلى الدم فشربه، فلما رجع قال: يا عبد الله، ما صنعت به؟ قال: جعلته في أخفى مكان ظننت أنه خاف عن الناس. قال: لعلك شربته؟ قال: نعم. قال: لما شربت الدم؟ ويل للناس منك وويل لك من الناس. قال: حدثني أبي قال: حدثنا مالك بن سليمان الهروي قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بدفن 7 أشياء من الإنسان: الشعر والظفر والدم والحيضة والسن والقلافة والمشيمة. وأما قوله
عندي والبشيمة
بالباء،
بالباء نعم، والمشيمة بالميم مشهورة يعني.
نعم سيدنا، أحسن الله عليكم سيدنا.
طبعا كل الأحاديث التي يذكرها الحكيم الترمذي الأصل فيها الضعف إن لم يكن أشد.
نعم سيدي، أحسن الله عليكم.
تقريبا والله أعلم ألحقوه بمن إذا نسب إليه الحديث كان علامة على الضعف، مثل ما ينسبون مثلا للديلمي في مسند الفردوس ونحو هذا.
نعم سيدي، أحسن الله عليكم. قال: وأما قوله نقوا براجمكم، فالبراجم تلك الغضون من المفاصل، وهي مجمع الدرن واحدها برجمة، وهو ظهر عقدة كل مفصل، فظهر العقدة يسمى برجمة، وما بين العقدتين تسمى راجبة، وجمعها رواجب، وذلك مما يلي ظهرها، وهي قصبة، عفوا سيدي أحسن الله عليك، وذلك مما يلي ظهرها، وهي قصبة الإصبع. فلكل أصبع برجمتان وثلاث رواجب إلا الإبهام، فإن لها برجمة وراجبتين، فأمر بتنقيته لئلا يدرن، فتبقى فيه الجنابة، ويحول الدرن بين الماء والبشرة. وأما قوله نظفوا لثاتكم، فاللثة واحدة واللثات جماعة، وهي اللحمة فوق.
استاء مخففة.
نعم سيدنا، أحسن الله عليكم. واللثات جماعة، وهي اللحمة فوق الأسنان ودون الأسنان، وهي منابتها، والعمور اللحمة القليلة بين السنتين، بين السنين، واحدها عمر، واحدها عمر،
هو ضبطها
بفتح العين وسكون الميم.
والجمع بضم العين العمور.
نعم، العمور.
نعم
نعم سيدي، صلى الله عليه. قال: فأمر بتنظيفها لئلا يبقى فيها وضر الطعام. نعم، لئلا يبقى فيها وضر الطعام، فتتغير عليه النكهة، وتتنكر الرائحة، ويتأذى الملكان، لأنه طريق القرآن، ومقعد الملكين عند نابيه. وروي في الخبر في قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قال: عند نابيه. قال حدثنا بذلك محمد بن علي الشقيقي، قال: سمعت أبي يذكر ذلك عن سفيان بن عيينة، وجاد ما قال، وذلك أن اللفظ هو عمل الشفتين بلفظ
وجاد
الكلام عن، نعم كتبها عندي، وجاد ما قال. نعم صلى الله عليه. قال: وذلك أن اللفظ هو عمل الشفتين بلفظ الكلام عن لسانه إلى البراز، وقوله لديه أي عنده، واللد والعند في لغتهم السائرة بمعنى واحد، وكذلك قولهم لدن فالنون زائدة، فكأن الآية تنبئ أن الرقيب عتيد عند ملفظ الكلام، وهو الناب.
ما الفظي هكذا.
نعم، كتبها عندي هكذا، وأشار في الهامش
مغلظ الكلام.
مغلظي، وتحرفت في ميم بين قوسين إلى مغلظي.
طيب وكلمة اللد هكذا، إن
كتبها عندي
اللد
هكذا، نعم كتبها عندي
وقوله
هكذا،
لديه أي عنده.
كتبها عندي هكذا، وأشار إليها في الهامش في نسخة ميم، ولدا، وهما بمعنى. نعم سيدي. قال: وأما قوله تسننوا، وهو السواك، مأخوذ من السن، أي نظفوا السن. وقوله لا تدخلوا علي قخرا بخرا، فالمحفوظ عندي قحلا وقلحا. وسمعت الجارود يذكر عن النضر، قال: الأقلح الذي قد اصفرت أسنانه حتى بخرت من باطنها، ولا أعرف القخر، والبخر الذي تجد له رائحة منكرة لبشرته، يقال رجل أبخر، ورجال بخر. قال حدثنا الجارود، قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي علي عن جعفر بن تمام بن العباس عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استاكوا، ما لكم تدخلون علي قلحا.
جزاكم الله خيرا.
آمين وجزاك سيدنا عبد الله.
الشيخ محمد علي.
نعم شيخ، أحسن الله عليكم.
تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال القرطبي رحمه الله تعالى: المسألة 11 في قص الشارب، وهو الأخذ منه حتى يبدو طرف الشفة، وهو الإطار ولا يجزه فيمثل بنفسه، قاله مالك. وذكر ابن عبد الحكم عنه قال: وأرى أن يؤدب من حلق شاربه. وذكر أشهب عنه أنه قال في حلق الشارب: هذه بدع، وأرى أن يوجع ضربا من فعله. قال ابن خويزم من داد: قال مالك: أرى أن يوجع من حلقه ضربا كأنه يراه ممثلا بنفسه، وكذلك بنتفه الشعر وتقصيره عنده أولى من حلقه. وكذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ذا لمة، وكان أصحابه من من بين وافر الشعر أو مقصر، وإنما حلق وحلق في النسك. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقص أظافره وشاربه قبل أن يخرج إلى الجمعة. وقال الطحاوي: لم نجد عن الشافعي في هذا شيئا منصوصا، وأصحابه الذين رأيناهم المزني والربيع كان يحفيان شواربهما، ويدل ذلك أنهما أخذ ذلك عن الشافعي رحمه الله تعالى. قال: وأما أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد فكان مذهبهم في شعر الرأس والشارب أن الإحفاء أفضل من التقصير. وذكر ابن خويزمنداد عن الشافعي أن مذهبه في حلق الشارب كمذهب أبي حنيفة سواء. وقال أبو بكر الأثرم: رأيت أحمد بن حنبل يحفي شاربه شديدا، وسمعته يسأل عن السنة في إحفاء الشارب فقال: يحفى لم أحف الشوارب
يحفى
الباب
كما
أصلا
قال النبي،
أحدهما، كما
انقطع
قال
الصوت.
النبي صلى الله عليه وسلم: أحفوا الشوارب، أحفوا الشوارب. قال أبو عمر: إنما في هذا الباب أصلان، أحدهما أحفوا الشوارب، وهو لفظ مجمل محتمل التأويل، والثاني قص الشوارب يقضي على المجمل، هو عم أهل المدينة، هو أولى ما قيل به في هذا الباب. روى الترمذي عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من شاربه ويقول: إن إبراهيم خليل الرحمن كان يفعله. قال: هذا حديث حسن غريب. وخرج مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس: الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. وفيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. والأعاجم يقصون لحاهم، يوفرون شواربهم أو يوفرونهما معا، وذلك عكس الجمال والنظافة. ذكر رزين عن نافع أن ابن عمر كان يحفي شاربه حتى ينظر إلى الجلد ويأخذ هذين، يعني ما بين الشارب واللحية. في البخاري: وكان ابن عمر يأخذ من طول لحيته ما زاد على القبضة إذا حج أو اعتمر. روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. قال: هذا حديث غريب. الثانية عشرة: وأما الإبط فسنته النتف، كما أن سنة العانة الحلق، ولو عكس جاز لحصول النظافة، والأول أولى لأنه متيسر ومعتاد. الثالثة عشرة: وفرق الشعر تفريقه في المفرق، وفي صفته صلى الله عليه وسلم: إن انفرقت عقيصته فرق، يقال فرقت الشعر أفرقه فرقا، يقول إن انفرق شعر رأسه فرقه في مفرقه، فإن لم ينفرق تركه وفرة واحدة. خرج النسائي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزدر شعره، وكان المشركون يفرقون شعورهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. أخرجه البخاري ومسلم عن أنس. قال قاضي عياض: سدل الشعر إرساله، والمراد به هنا عند العلماء إرساله على الجبين واتخاذه كالقصة. والفرق في الشعر سنة، لأنه الذي رجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي أن عمر بن عبد العزيز كان إذا انصرف من الجمعة أقام على باب المسجد حرسا يجزون ناصية كل من لم يفرق شعره. قد قيل إن الفرق كان من سنة إبراهيم عليه السلام، فالله أعلم. الرابعة عشرة: وأما الشيب فنور ويكره نتفه. في النسائي وأبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتف الشيبة، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة، وكتب الله له حسنة وحط عنه خطيئة. قال: قلت: وكما يكره نتفه كذلك يكره تغييره بالسواد، فأما تغييره بغير السواد فجائز لقوله صلى الله عليه وسلم في حق أبي قحافة: لقد جيء بي ولحيته كالثغامة بياضا، غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. وقد أحسن من قال: تسود أعلاها ويبيض أصلها، ولا خير في الأعلى إذا فسد الأصل. وقال آخر: يا خاضب الشيب بالحناء تستره، سل المليك له
هكذا
ستر.
مضبوط عندك شيخ محمد؟ يسود أعلاها ويبيض أصلها، ولا
أنا عندي
يسود أعلاها ويبيض أصلها؟
يعني، نعم عندي نسود، نعم عندي بالنون
يعني التشديد
نسود
على الواو.
على الواو، نعم على الواو
نعم،
نسود
يبقى
نسود،
يسود أعلاها ويبيض أصلها، مش كده؟
نعم عندي بالنون نسود.
نسود، نسود أعلاها ويبيض أصلها. نعم
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 ولا خير في الأعلى إذا فسد الأصل. وقال آخر: يا خاضب الشيب بالحناء تستره، سل المليك له
وبقي
ستر.
بس إن هو حكم على الأصل اللي هو الأبيض يعني بأنه فاسد، وده خلاف الحديث يعني. نعم،
شاء الله
الحديث
السلام.
سماه نورا.
يا خاضب، نعم يا خاضب الشيب بالحناء تستره، سل المليك له سترا من النار. الخامسة عشرة: وأما الثريد فهو أزكى الطعام وأكثره بركة، وهو طعام العرب، قد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل على سائر الطعام، فقال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وفي صحيح البستي عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت إذا ثردت غطته شيئا حتى يذهب فوره، وتقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه أعظم البركة. السادسة عشرة: قال: قلت: وهذا كله في معنى ما ذكره عبد الرزاق عن ابن عباس، وما قاله سعيد بن المسيب وغيره، ويأتي ذكر المضمضة والاستنشاق والسواك في سورة النساء، وحكم الاستنجاء في براءة، وحكم الضيافة في هود إن شاء الله تعالى. وخرج مسلم عن أنس قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. قال علماؤنا: هذا تحديد في أكثر المدة، والمستحب تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة. وهذا الحديث يرويه جعفر بن سليمان، قال العقيلي في حديث نظر، وقال أبو عمر فيه ليس بحجة لسوء حفظه وكثرة غلطه. وهذا الحديث ليس بالقوي من جهة النقل، ولكنه قد قال به قوم، وأكثرهم على ألا توقيت في ذلك، وبالله التوفيق. السابعة عشرة: قوله تعالى: إني جاعلك للناس إماما. الإمام القدوة، ومنه
وفي قوله: وأما الثريد، ما مدخلها هنا؟ كانت من الخصال التي عدوها يعني.
إن لعله لما ذكر من قوله أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم كان أول من ثرد الثريد.
نعم، يبقى في تفسير سعيد بن المسيب يعني، ولا فين؟
ذكره في تفسير،
قال غيره: وأول من سرد السريد. نعم،
نعم
لكن معنى هذا أيضا أنه لم يستوفي يعني، وأول من ضرب بالسيف، وأول من استاك، وأول من استنجى بالماء، وأول من لبس السراويل. لم يأتي على كل المواضع يعني.
نعم شيخنا الصغير.
يا مرحبا بك.
قال السابعة عشرة: قوله تعالى: إني جاعلك للناس إماما. الإمام القدوة، ومن وقيل لخيط البناء إمام، وللطريق إمام، لأنه يؤم فيه للمسالك أي يقصد. فالمعنى: جعلناك للناس إماما يأتمون بك، في هذه الخصال ويقتدي بك الصالحون، فجعله الله تعالى إماما لأهل طاعته، فلذلك اجتمعت الأمم على الدعوة فيه، والله أعلم أنه كان حنيفا. 18 قوله تعالى: ومن ذريتي، دعاء على جهة الرغباء إلى الله تعالى، أي من ذريتي يا رب فاجعل. وقيل هذا منه على جهة الاستفهام عنهم، أي ومن ذريتي يا رب ماذا يكون؟ فأخبره الله تعالى أن فيهم عاصيا وظالما لا يستحق الإمامة. قال ابن عباس: سأل إبراهيم عليه السلام أن يجعل من ذريته إمام، فأعلمه الله أن في ذريته من يعصي، فقال: لا ينال عهد الظالمين. 19 قوله تعالى: ومن ذريتي، أصل ذرية فعلية من الذر، لأن يعني الله تعالى أخرج الخلق من صلب آدم عليه السلام كالذر حين أشهدهم على أنفسهم. وقيل: هو مأخوذ من ذرأ الله الخلق يذرأهم ذرءا خلقهم، ومنه الذرية وهي نسل الثقلين، إلا أن العرب تركت همزها وجمع الذراري. وقرأ زيد بن ثابت: ذرية ذرية بكسر الذال وذرية بفتحها. قال ابن جني: أبو الفتح عثمان يحتمل أصل هذا الحرف 4 ألفاظ، أحدها ذرأ، والثاني ذرر، والثالث ذروى، والرابع ذر. فأما الهمزة فمن ذرأ الله الخلق، وأما ذرر فمن لفظ الذر ومعناه، وذلك لما ورد في الخبر أن الخلق كان كالذر. وأما الواو والياء فمن ذروت الحب وذريته يقالان جميعا، وذلك قوله تعالى: فأصبح هشيما تذروه الرياح. وهذه للطفه وخفته، وتلك حال الذر أيضا.
وتلك حال لذرة، هكذا،
يعني وتلك حال
وتلك
الذر،
حال الذر. نعم،
نعم، وتلك حال الذر أيضا. قال جوهري: ذرت الريح التراب وغيره، تذروه وتذريه ذروا وذريا، أي سفته. ومنه قولهم: ذر
هكذا
الناس الحمى.
سفته ولا نسفته، عند نون يعني.
لا، بدون نون.
أي نعم.
ومنه في الحديث: تسفر الريح على التراب، على
أيوه نعم.
أي سفته. ومنه قولهم: ذر الناس الحنطة، وأذريت الشيء إذا ألقيته كإلقائك الحب للزرع، وطعنه فأذراه عن ظهر دابته، أي ألقاه. وقال خليل: إنما سموا ذرية لأن الله تعالى ذرأها على الأرض كما ذرأ الزارع البذرة. وقيل أصل ذرية ذرورة، لكن لما كثر التضعيف أبدل من إحدى الراءات ياء فصارت ذروية، ثم أدغمت الواو في الياء فصارت ذرية. والمراد بالذرية هنا الأبناء خاصة، وقد تطلق على الآباء والأبناء. ومنه قوله تعالى: وآية لهم أن حملنا ذريتهم، يعني آباءهم. المفية 20 قوله تعالى: لا ينال عهد الظالمين. واختلف في المراد بالعهد، فروى أبو صالح عن ابن عباس أنه النبوة، وقاله السدي. مجاهد الإمامة، قتادة الإيمان، عطاء قال الرحمة، الضحاك قال دين الله تعالى، وقيل عهده أمره. ويطلق العهد على الأمر، قال الله تعالى: إن الله عهد إلينا، أي أمرنا، وقال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم، يعني ألم أقدم إليكم الأمر به. وإذا كان عهد الله وهو أوامره، فقوله لا ينال عهد الظالمين، أي لا يجوز أن يكون بمحل من يقبل منهم أوامر الله ولا يقيمون عليها، على ما يأتي بيانه بعد هذا آنفا إن شاء الله تعالى. وروى معمر عن قتادة في قوله تعالى: لا ينال عهد الظالمين، قال: لا ينال عهد الله في الآخرة الظالمون، فأما في الدنيا فقد ناله الظالم فأمن به وأكل وعاش وأبصر. قال الزجاج:
يعني في
هذا قول
الدنيا
حسن.
قال لا ينال،
لا ينال عهد الظالمين، قال: لا ينال عهد الله في الآخرة الظالمون.
عندي عكسها يعني، قال لا ينال عهد الله في الآخرة الظالمين. ماشي، نعم
أشار إليه في الهامش.
نعم
قال: ينال عهد الله في الآخرة الظالمون، فأما في الدنيا فقد ناله الظالم فأمن به وأكل وعاش وأبصر. قال الزجاج: وهذا قول حسن، أي لا ينال أماني الظالمين، أي لا ينال أماني،
أماني الظالمين،
لا ينال
أماني على
أماني،
أن هو فاعل يعني.
لا ينال أماني الظالمين، أي لا أؤمنهم من عذابه. وقال سعيد بن جبير: الظالم هنا المشرك. وقال ابن مسعود وطلحة بن مصرف: لا ينال عهد الظالمون برفع الظالمون الباقون بالنصب، وأسكن حمزة وحفص وابن محيصن الياء في عهدي وفتحها الباقون. 21: استدل جماعة من العلماء بهذه الآية على أن الإمام يكون من أهل العدل والإحسان والفضل مع القوة على القيام بذلك، وهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينازع الأمر أهله على ما تقدم من القول فيه. فأما أهل الفسوق والجور والظلم فليسوا له بأهل، لقوله تعالى: لا ينال عهد الظالمين. ولهذا خرج ابن الزبير والحسين بن علي رضي الله عنهم، وخرج خيار أهل العراق وعلماؤهم على الحجاج، وأخرج أهل المدينة بني أمية وقاموا عليهم، فكانت الحرة التي أوقعها بهم مسلم بن عقبة. والذي عليه الأكثر من العلماء أن الصبر على طاعة الإمام جائر أولى من الخروج عليه، لأن في منازعته وخروج عليه استبدال الأمن بالخوف وإراقة الدماء استبدال
نعم،
لأن في منازعته الخروج لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف وإراقة الدماء وانطلاق أيدي السفهاء وشن الغارات على المسلمين والفساد في الأرض. والأول مذهب طائفة من المعتزلة، وهو مذهب الخوارج فاعلمه. 22: قال ابن خوارزمنداد: وكل من كان ظالما لم يكن نبيا ولا خليفة ولا حاكما ولا مفتيا ولا إمام صلاة، ولا يقبل عنه ما يرويه عن صاحب الشريعة، ولا تقبل شهادته في الأحكام غير أنه لا يعزل بفسقه حتى يعزله أهل الحل والعقد، وما تقدم من أحكامه موافقة للصواب ماض غير منقوض. قد نص مالك على هذا في الخوارج والبغاة، أن أحكامهم لا تنقض إذا أصابوا بها وجها من الاجتهاد ولم يخرقوا الإجماع أو يخالفوا النصوص، وإنما قلنا ذلك لإجماع الصحابة، وذلك أن الخوارج قد خرجوا في أيامهم ولم ينقل أن الأئمة تتبعوا أحكامهم ولا نقضوا شيئا منها، ولا أعادوا أخذ الزكاة ولا إقامة الحدود التي أخذوا وأقاموا، فدل على أنهم إذا أصابوا وجه الاجتهاد لم يتعرض لأحكامهم. 23: قال ابن خوارزمنداد: وأما أخذ الأرزاق من الأئمة الظلمة فلذلك ثلاثة أحوال: إن كان جميع ما في أيديهم مأخوذا على موجب الشريعة فجائز أخذه، وقد أخذت الصحابة والتابعون من يد الحجاج وغيره، وإن كان مختلطا حلالا وظلما كما في أيدي الأمراء اليوم فالورع تركه، ويجوز للمحتاج أخذه، وهو كلص في يده مال مسروق ومال جيد حلال قد وكله فيه رجل، فجاء اللص يتصدق به على إنسان فيجوز أن تؤخذ منه الصدقة، وإن كان قد يجوز أن يكون اللص يتصدق ببعض ما سرق إذا لم يكن شيء معروف بنهب. وكذلك لو باع أو اشترى كان العقد صحيحا لازما، وإن كان الورع التنزه عنه، وذلك أن
إذا
الأموال
لم يكن شيء كأنها معروفا بنهب. نعم.
إذا لم يكن شيء معروفا بنهب، وكذلك لو باع أو اشترى كان العقد صحيحا لازما، وإن كان الورع التنزه عنه، وذاك أن الأموال لا تحرم بأعيانها وإنما تحرم لجهاتها، وإن كان ما في أيديهم ظلما صراحا فلا يجوز أن يؤخذ من أيديهم، ولو كان ما في أيديهم من المال مغصوبا غير أنه لا يعرف له صاحب ولا مطالب، فهو كما لو وجد في أيدي اللصوص مقطع الطريق، ويجعل في بيت المال وينتظر صاحبه بقدر الاجتهاد، فإذا لم يعرف صرفه الإمام في مصالح المسلمين.
نعم، جزاكم الله خير شيخ محمد.
جزاكم شيخنا.
يختم لنا الشيخ محمد جودة. تفضل شيخ محمد. وإذ جعلنا البيت.
تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، قال في قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، فيه مسألتان. الأولى قوله تعالى جعلنا بمعنى صيرنا لتعديه إلى مفعولين. قد تقدم البيت يعني الكعبة مثابة أي مرجعا، يقال ثاب يثوب مثابة ومثابة وثؤوبا وثوبانا. فالمثابة مصدر وصف به ويراد به الموضع الذي يثاب إليه أي يرجع إليه. قال ورقة بن نوفل: في الكعبة مثابا لأفناء القبائل كلها تخب إليها اليعملات الزوامل. وقال الأعمش: مثابات على الجمع، ويحتمل أن يكون من الثواب أي يثابون هناك. وقال مجاهد: لا يقضي أحد منه وطرا. قال الشاعر: جعل البيت مثابا لهم ليس منه الدهر يقضون الوطر. والأصل مثوبة، قلبت حركة الواو على الثاء فقلبت الواو ألفا اتباعا لثاب يثوب، وانتصب على المفعول الثاني، فدخلت الهاء للمبالغة لكثرة من يثوب أي يرجع، لأنه قل ما يفارق أحد البيت إلا وهو يرى أنه لم يقض منه وطرا، فهي كنسابة وعلامة. قاله الأخفش. وقال غيره: هي هاء تأنيث المصدر وليست المبالغة. فإن قيل: ليس كل من جاءه يعود إليه، قيل: ليس يختص بمن ورد عليه، وإنما المعنى أنه لا يخلو من الجملة، ولا يعلم قاصدا من الناس، ولا يعدم قاصدا من الناس، فالله تعالى أعلم. الثانية قوله تعالى: وأمنا، استدل بها أبو حنيفة وجماعة من فقهاء الأمصار على ترك إقامة الحد في الحرم على المحصن والسارق إذا لجأ إليه، وعضدوا ذلك بقوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، كأنه قال: آمنوا من دخل البيت. والصحيح إقامة الحدود في الحرم، وأن ذلك من المنسوخ، لأن الاتفاق حاصل أنه لا يقتل في البيت ويقتل خارج البيت، وإنما الخلاف هل يقتل في الحرم أم لا. والحرم لا يقع عليه اسم البيت حقيقة، وقد أجمعوا أنه لو قتل في الحرم، لو قاتل في الحرم قتل به، ولو أتى حدا أقيد منه فيه، ولو حارب فيه حورب وقتل مكانه. وقال أبو حنيفة: من لجأ إلى الحرم لا يقتل فيه ولا يتابع، ولا يزال يضيق عليه حتى يموت أو يخرج، فنحن نقتله بالسيف وهو يقتله بالجوع والصد، فأي قتل أشد من هذا. وفي قوله: وأمنا، تأكيد للأمر باستقبال الكعبة، أي ليس في بيت المقدس هذه الفضيلة، ولا يحج عليه الناس، ومن استعاذ بالحرم آمن من أن يغار عليه، وسيأتي بيان هذا في المائدة إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى: واتخذوا، قرأ نافع وابن عامر بفتح الخاء، واتخذ يعني على جهة الخبر، كما عمن اتخذوا من متبعي إبراهيم، وهو معطوف على جعلنا أي جعلنا البيت مثابة واتخذوه مصلى. وقيل هو معطوف على تقدير إذ، كأنه قال: وإذ جعلنا البيت مثابة وإذ اتخذوا. فعلى الأول كلام جملة واحدة، وعلى الثاني جملتان. فقرأ جمهور القراء: واتخذوا بكسر الخاء على جهة الأمر، قطعوه من الأول وجعلوه معطوفا جملة على جملة. قال المهدوي: يجوز أن يكون معطوفا على اذكروا نعمتي، كأنه قال ذلك لليهود، أو على معنى إذ جعلنا البيت، لأن معناه اذكروا إذ جعلنا، أو على معنى قوله مثابة، لأن معناه ثوبوا. الثانية روى ابن عمر قال: قال عمر: وافقت ربي في ثلاث، في مقام إبراهيم، وفي الحجاب، وفي أسارى بدر. خرجه مسلم وغيره، وخرجه البخاري عن أنس قال: قال عمر: وافقت الله تعالى في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث الحديث. وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده، فقال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا علي بن زيد عن أنس بن مالك قال: قال عمر: وفقت ربي في أربع، قلت: يا رسول الله، لو صليت خلف المقام فنزلت هذه الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فقلت: يا رسول الله، لو ضربت على نسائك الحجاب فإنه يدخل عليهن البر والفاجر، فأنزل الله: وإذ
نص
سأبيده.
نص نص ما يطلع منين؟ بس
نعم.
تفضل يا محمد، تفضل تفضل.
قال: فأنزل الله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ونزلت
في
هذه
ساعة
الآية.
الصباح هذه يؤذينا الذباب. فبنحاول بقى نضل من المكان. تفضل يا عم الشيخ.
عليكم الله خير.
آمين يا رب.
قال أبو جعفر المنصور: دخل عليه أهل السلف فقال له: لما خلق الله الذباب؟ قال:
ايوه
ليذل به الذبابرة. بس طبعا
الله صحيح.
حشركم حشركم سيدنا يعني وفقت
نعم
الكلام يعني. قال:
تفضل.
ونزلت هذه الآية: فقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. فلما نزلت قلت: أنا تبارك الله أحسن الخالقين. فنزلت: فتبارك الله أحسن الخالقين. ودخلت على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: لا تنتهن، أو لا يبدلن الله بأزواج خير من كنا، بأزواج خير من كنا. فنزلت الآية: عسى ربه إن طلقكن. قلت ليس في هذه الرواية ذكر من أسارة فتكون موافقة عمر في خمس. الثالثة قوله تعالى من مقامي، المقام في اللغة موضع القدمين، قال النحاس مقام من قام يقوم، يكون مصدرا واسما للموضع، ومقام من أقام. فأما قول زهير وفيه مقامات حسان وجوههم وأندية ينتابها القول والفعل، فمعناه فيه مهر مقامات. واختلف في تعيين المقام على أقوال، المقام على أقوال أصحها أنه الحجر الذي تعرفه الناس اليوم الذي يصلون عنده ركعتي طواف القدوم، وهذا قول جابر بن عبد الله وابن عباس وقتادة وغيرهم. وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى ركعتين قرأ فيهما بقول
نعم.
الله أحد وقل يا أيها الكافرون. وهذا يدل على أن ركعتي الطواف وغيرهما من الصلوات لأهل مكة أفضل، ويدل من وجه على أن الطواف للغرباء أفضل على ما يأتي. وفي البخاري أن الحجر الذي ارتفع عليه إبراهيم حين ضعف عن رفع الحجارة التي كان يستعملونها بالرجال أنه نعم أحسن الله عليكم. وفي البخاري أنه الحجر الذي ارتفع عليه إبراهيم عليه السلام حين ضعف عن رفع الحجارة التي كان إسماعيل يناولها إياه في بناء البيت فغرقت قدمه فيه. قال أنس رأيت في المقام أثر أصابعه وعاقبه وأخمص قدميه، غير أنه أذهب ومسح الناس بأيديهم، حكى القشيري. فقال سدي المقام الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم عليه السلام حين غسلت رأسه. ده مر معانا في
اه
الوحدة والرشاد.
نعم،
وعن ابن عباس أيضا
لأن
عن جابر
معذرة
بن
في الموافقات الخمس، هو لم يذكر أيضا في قصة عبد الله بن أبي بن أبي سلول ابن سلول.
تقصد في موافقات عمر؟
نعم،
هي ما شاء
فبكذا
الله
تكون
كثيرة
ستة.
فوق الـ10.
ما شاء الله، يعني
يعني
هذا ليس عن
السيوطي
حصر
رحمه
يعني.
الله له فيها نثر ونظم، فألف فيها كتابا ونظم المواضع
ما شاء الله
يعني كثيرة.
ما شاء الله،
نعم
صلى
سيدنا
بكم
يعني.
سلام.
ذكر
يعني
أيضا في تاريخ الخلفاء حوالي 15 ها
موافقة.
في
السيوطي
تاريخ
رحمه الله في
الخلفاء،
تاريخ الخلفاء ذكر حوالي 15 موافقة.
يعني هي كثيرة جدا يعني.
نعم
نعم،
رضي الله عنه.
ما كنا أشرنا قبل هذا إلى موافقات غيره من الصحابة،
نعم،
ولا أدري هل يعني أحصاها من أحصى هذا أو أشار إليها حتى على سبيل الإيه التنبيه. في علوم القرآن يهتمون بموافقات عمر، أيضا السيوطي ذكر الموضوع ده في الإتقان.
تليفون. نعم
نعم،
ما شاء الله عليك.
فهل ذكروا موافقات غيره من الصحابة؟ دي برضو محل بحث يعني.
نعم،
نعم،
قال وعن ابن عباس ايضا ومجاهد وعكرمة وعطاء الحج كله، وعن عطاء عرفة ومزدلفة والجمار. وقاله الشعبي النخعي الحرم كله مقام ابراهيم. وقاله مجاهد قلت والصحيح في المقام ما القول الاول حسب ما ثبت في الصحيح. اخرج ابو نعيم من حديث محمد بن سوق عن محمد بن المنكدر عن جابر قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى رجل بين الركن والمقام او الباب والمقام وهو يدعو ويقول اللهم اغفر لفلان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ فقال الرجل ان استودعني ان ادعو له في هذا المقام، فقال ارجع فقد غفر لصاحبك. قال ابو نعيم حدثنا احمد بن محمد بن ابراهيم القاضي قال حدثنا محمد بن عاصم بن يحيى الكاتب قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم القطان الكوفي قال حدثنا الحارث بن عمران الجعفري عن محمد بن سوق فذكره. قال ابو نعيم كذا رواه عبد الرحمن عن الحارث عن محمد عن جابر، ولم يعرف من حديث الحارث عن محمد عن عكرمة عن ابن عباس. ومعنى مصلى مدعى يدعى فيه، قاله مجاهد. وقيل موضع صلاة يصلى عنده، قاله قتادة. وقيل قبلة يقف الإمام عندها، قاله الحسن.
نعم، جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.